زاوية الشرق.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من زاوية الشرق، معكم بلقيس النحاس. من شرم الشيخ، اتفاق تاريخي أو هكذا يوصف بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية ووساطة دولية أمريكية وقطرية وتركية. اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب يعيد بوقف لإطلاق النار في غزة بعد حرب دامت عامين، وبالإفراج عن رهائن ومعتقلين في خطوة يرى فيها البعض بداية سلام طال انتظاره، بينما يشكك آخرون في ديمومتها وجديتها. فما الذي تحمله هذه الخطة فعلا؟ وهل هي نهاية الحرب أم بداية فصل جديد منها؟ نناقش هذه التساؤلات مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماجد كيالي. إذن أستاذ ماجد، الاتفاق وقع في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت 4 أيام. المرحلة الأولى تتضمن وقفا لإطلاق النار وإفراج حماس عن 20 رهينة إسرائيلية مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني، بينهم 250 محكوما بالمؤبد. أستاذ ماجد، كيف تقرؤون هذا الاتفاق؟ هل نحن أمام منعطف حقيقي في مسار الحرب على غزة، أم أنه مجرد هدنة جديدة تحت مسمى مختلف؟
لا، برأيي أنه هو منعطف في هذه الحرب، سواء استمر يعني هذا المنعطف، التزمت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية بوقف نهائي للحرب، أو أنه تم يعني كما عهدنا في إسرائيل أنه لا تلتزم بأي عهد، وكما عهدنا بالولايات المتحدة الأمريكية أنه هي تتماهى مع السياسات والمواقف الإسرائيلية، أنه قد يعني لا نستطيع التكهن اليوم، ولكن قد فعلا أنه إسرائيل تنقض هاي الهدنة أو تنقض هاي المرحلة، من أنه فقط تكتفي بالمرحلة الأولى، تكتفي بأنه أخذت الأسرى أو الرهائن اللي كانوا في قطاع غزة اللي كانوا لدى حركة حماس، وتعيد يعني حربها تجاه شعبنا الفلسطيني. لكن أهم شيء اليوم برأيي أنا أنه هو وقف الحرب، أهم شيء بهاي الخطة كما قرأناها هو وقف الحرب، حرب الإبادة اللي إلها يعني أكثر من سنتين ويومين على شعبنا في قطاع غزة. هاي حرب إبادة غير مسبوقة، حرب أدت إلى حرق الشجر والبشر والحجر في قطاع غزة، سنتين وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعيش في كارثة. فالأولوية اليوم هو فعلا لوقف الحرب في قطاع غزة.
هي فعلا حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 67,000 فلسطيني وأعادت رسم المشهد السياسي في المنطقة. لكن ما يثير الجدل هو البنود المتعلقة بمستقبل غزة، يعني إذ تنص الخطة على إدارة مدنية من تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين بإشراف مجلس السلام برئاسة ترامب من دون أي دور لحركة حماس في الحكم. كيف ترون هذه الصيغة؟ هل يمكن أن تقبل فلسطينيا وعربيا كمرحلة انتقالية، أم أنها تعيد إنتاج واقع الاحتلال بشكل جديد؟
هلأ هم في جانبين لهذا الأمر. أول شيء في جانب اللي بتعلق بحركة حماس، واضح أنه الشرط الإسرائيلي والشرط الأمريكي أيضا اللي تضمن في خطة ترامب هو إخراج حركة حماس من المعادلة، بمعنى نزع سلاح حماس، وأيضا إخراج حركة حماس من كونها سلطة في قطاع غزة. هذا واحد. الناحية الثانية هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أو أنه إخراج قطاع غزة من المعادلة السياسية الفلسطينية، وباعتباره كأنك مستقل عن الضفة الغربية، وتولي قيادة دولية أو دولية إقليمية لقطاع غزة. هلأ إحنا أمام اتفاق مش الفلسطينيين اللي وضعوه، ولا وضع بناء على خلفية سياسية تقول إنه الفلسطينيين لهم حق تقرير المصير، بقدر ما وضع وكأنه التعامل يجري مع سكان فلسطينيين في هاي المنطقة، وجرى فرض نوع من وصايا عليهم. هلا هذا الاتفاق اللي او يعني الصيغه التي اتت في 20 نقطه وضعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هي وضعت من قبل الطرف الامريكي، الطرف المنحاز لاسرائيل. هاي الخطه لا تستند الى معايير دولية ولا إلى قرارات دولية ولا تستند إلى حق تقرير مصير للفلسطينيين بقدر ما هي تستند لقانون الغلبة. إنه منطق نتنياهو إنه هو فرض السلام بالقوة إن كان على الفلسطينيين أو في الشرق الأوسط. هذا هو منطق نتنياهو اللي تماشت معه الإدارة الأمريكية. أما كيف الفلسطينيين بدهم يواجهوا هذا الأمر، فأنا أعتقد إنه الوضع الفلسطيني صعب جدا اليوم. الحركة الوطنية الفلسطينية في أضعف حالاتها، في انحسار في فعالية الحركة الوطنية الفلسطينية، هذا غير الانقسام الفلسطيني وغير الخلاف الفلسطيني وغير الدمار اللي صار في قطاع غزة وبما فيه تقوية القدرات العسكرية لحركة حماس. الفلسطينيين اليوم في وضع ضعيف، وضع هامشي، بدلالة هاي الخطة انه وضعت بدون ما يكون لهم اي رأي فيها. يعني الرئيس ترامب لما اجتمع بمجموعة الدول العربية والإسلامية في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكن هناك طرف فلسطيني ليناقش الخطة التي تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
طب بما أنك ذكرت يعني الدور الدول الوسيطة، ما هو الدور الفعلي لهذه الدول خصوصا مصر وقطر وتركيا؟ هل تملك أدوات ضغط كافية يعني لضمان تنفيذ هذا الاتفاق؟
برأيي أنه هذه الدول هي تقوم بدور وساطة له سقف محدد، اللي هو أنه وقف الحرب في قطاع غزة ووقف محاولة إسرائيل أو الحقول دون محاولة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، وتاليا شطب البعد الفلسطيني من عملية التسوية أو من عملية الهندسة الأمريكية للمنطقة. هاي حدود الدور، دور هاي الدول إن كانت عربية أو إسلامية. لكن من جانب آخر هي دورها أنه تضغط على حركة حماس بأنه تتراجع عن شروطها السابقة، وأنه تقبل بالشرط اللي طرحه ترامب اللي هو الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين، على الأقل الأحياء، الأسرى الأحياء اللي هن 20 واحد، اللي هو هذا البند الوحيد الذي له جدول زمني. أما باقي الأمور لا يوجد أي جدول زمني لها ولا توجد أي ضمانات لها.
هذا في المقابل يسود يعني الشارع الفلسطيني مزيج من الفرح والحذر، دعني أقول فرح بوقف القصف وخوف من الغدر، كما قال أحد النازحين في خان يونس، أقتبس منه: إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يمهد فعلا لحل سياسي شامل؟ وهل يمكن الثقة بأن تكون خطة ترامب مدخلا لتسوية حقيقية لا صفقة مؤقتة؟
أنا رأيي أنه ما في شيء يضمن هذا الموضوع. يعني ما في شيء يضمن الانتقال للمرحلة الثانية، مثل ما شاهدنا حتى في الهدن التي سبقت ذلك، إن كان أواخر العام 2023 أول هدنة ب 23 وتاني هدنة بشهر يناير 25، التنتين تم نقضهم وتم عدم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. وإذا جينا نأخذ المثال الأبرز على هذا الموضوع اللي هو اتفاق أوسلو، اليوم إحنا قلنا 33 سنة بعد اتفاق أوسلو، واليوم إسرائيل تصارع الفلسطينيين على كل شبر في الضفة الغربية، لا بل تقوم بهدم بيوت في الضفة الغربية وشق شوارع التفافية وأنفاق، وتمنع الفلسطينيين من التواصل فيما بينهم بين المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. إذن إسرائيل ما في حد بضمنها، والولايات المتحدة الأمريكية لا تضمن إسرائيل. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية تمالئ إسرائيل وتحابي إسرائيل، وشفنا مسيرة اتفاق أوسلو، بمعنى أنه ما في شيء مضمون في هذا الأمر. أما أنه هاي الخطة لوين بتوصل، هذا رهن بالسياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية في المستقبل المنظور. يعني بعد أسبوع أو أسبوعين بدنا نشوف إلى أين سيذهب هذا الاتفاق.
نتمنى يعني أن هذه الخطة أن تذهب إلى المرحلة الثانية ولا تتعثر كما سابقاتها. ولكن أستاذ ماجد، أريد أن بعيدا عن السياسة والمفاوضات، كيف تنظرون إلى الجانب الإنساني في هذا الاتفاق؟ يعني ماذا يعني أن نسمع طفل في غزة بعد عامين من القصف والنزوح كلمة وقف إطلاق النار؟ هل تكفي هذه الهدنة لترميم ما تهدم من حياة الناس لا فقط من بيوتهم؟
هذا مهم جدا، هو وقف إطلاق النار، مهم جدا النص، يعني هون عم نحكي عن نصوص، مهم جدا يعني انه وقف اطلاق النار وان يترافق مع انسحاب اسرائيل من كل قطاع غزه او معظم قطاع غزه، مهم جدا انه فتح المعابر للفلسطينيين، مهم جدا اعاده اعمار قطاع غزه. هاي كلها مسائل مهمه، ولنامل لنامل ان تستمر هاي المساله، لانه اليوم احنا في قطاع غزة إحنا أمام مواقع من منطقة تعتبر أكبر معسكر اعتقال في العالم، أكبر سجن في العالم لمليونين من الفلسطينيين، أكبر خرابة في العالم، أكبر مقبرة في العالم. شايفين إحنا 80% من البنية التحتية في قطاع غزة باتت مدمرة، مليونين يكادوا يكونوا بدون مأوى. فإحنا أمام وضع صعب جدا في قطاع غزة. لنأمل أنه بعد هذه المستشفيات والمدارس والمرافق والأماكن العامة، لنأمل فعلا أنه يكون في وقف إطلاق نار نهائي، وقف الحرب، حرب الإبادة أن تقف بشكل نهائي. لنأمل أن تتضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة. لنأمل أنه أيضا يتضافر الدعم لشعبنا الفلسطيني، لأنه اليوم في قطاع غزة، لأنه اليوم هذا الشعب ما عنده موارد، ما عنده مكان أماكن عمل، ما عنده أي شيء، يعني يحتاج إلى فترة طويلة إلى مساعدات مستدامة ومساعدات تأمن له حاجاته الحياتية في وضع يفتقد فيه اليوم إلى الماء والغذاء والدواء والمأوى والكهرباء وكل شيء عمليا يفتقد له في هاي الخراب اللي اليوم للأسف اسمها قطاع غزة.
شكرا لك ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماجد كيالي. إذن اتفاق يعلن نهاية حرب دامت لعامين، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة لا تقل خطورة عن الحرب نفسها. هل سيصمد وقف إطلاق النار؟ وهل ستمضي الخطة إلى مرحلتها الثانية أم أنها تتعثر كما سابقاتها؟ التوقيع على الورق لا يعني نهاية الحرب، بل بداية اختبار جديد للسلام. سلام. شكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. كنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء.
كنتم مع زاوية الشرق.